بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو غني عنا، ولم يتركنا سدى، وإنما اختار بحكمته البالغة أن يجعل هذا الجنس البشري بين جنسين، جنس أسمى منه وهو الملائكة، محضهم الله لطاعته وعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لم يسلط الله عليهم الشهوات، ولكنه كلفهم بتكاليف، فهم جنس أسمى من الإنسان فيما يتعلق بهذه الناحية. والصنف الثاني أو الجنس الثاني هو الحيوان البهيمي، سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بتكاليف، وهو أدنى من الإنسان، لأن اهتمامه إنما هو بهذه الحياة الدنيا فقط. ولذلك ضرب الله به المثل للكفار فقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقد ضرب به المثل في أكثر من موضع في القرآن لمن اتبع الهوى، فقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي هم شر ما خلق الله، فهم شر من الكلاب والخنازير وغير ذلك من أنواع المخلوقات. وقال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فالقوم الذين كذبوا بآيات الله واتبعوا الهوى يلتحقون بالبهائم والأنعام، بل يكونون أدنى منها، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالعقل والوحي أكبر من الحجة القائمة على البهائم. فلذلك لا تلام البهائم إذا اتبعت هواها، ويلام الإنسان إذا اتبع هواه. فالإنسان إذن بين هذين الصفين، فإن هو اتبع الهدى وعمل بالتكاليف وأدى الأمانة ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة، وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم. وقد جعل الله للإنسان خمسة أعمار، العمر الأول منها كان في عالم الذر عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، كلهم أقروا له بالربوبية في ذلك الوقت. والإنسان إذا كان يوجه إليه الكلام ويصدر منه الجواب ويؤخذ عليه العهد ويوافق عليه، هذا دليل على أنه دخل الوجود وأصبح ذا عمر موجود. فلذلك خاطبهم الله بهذا الخطاب فقال: ألست بربكم؟ وهم جميعا أقروا بذلك، قالوا: بلى. ثم أخذ عليهم العهد بعبادته وتوحيده وأن لا يعبد الشيطان. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذا العمر الأول بقي معنا منه أمران. الأمر الأول الفطرة التي فطر الله الخلائق عليها، وهي توحيد الله وعبادته والحاجة إلى الدين. وهذه الفطرة تبقى في الإنسان ما لم تفسد بمفسدات الفطرة. فالإنسان لو ولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم ولا مرب، فبلغ العقل والنضج لا بد أن يبحث عن شيء يعبده، ولا يمكن أن يدعي بفطرته أنه مستغن عن الدين أو مستغن عن معبود، ولا يمكن أن يدعي الربوبية لنفسه إذا كانت فطرته سليمة، بل يبحث عن معبود، فإن هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا اتخذ آلهة أخرى عبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك، لكن لا يمكن أن يكون الإنسان بأصل فطرته غنيا عن العبادة غنيا عن الرب، بل لا بد أن يجد نفسه مضطرة للعبادة، وهذه فطرة باقية من ذلك العالم. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والأمر الثاني الذي بقي معنا من العمر الأول هو التعارف، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالتعارف إنما كان في عالم الذر في ذلك العمر الأول، وسمي عالم الذر لأن الصور التي أبرز الله فيها ذريات آدم هي كالذر الذي هو صغار النمل لصغرها، وهي الأسودة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كما صح عنه أنه ليلة عرج به عندما استأذن جبريل عند باب السماء الدنيا، قيل من؟ فقال جبريل: قيل من معك؟ قال: محمد. قيل: أهو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء فإذا آدم، وإذا عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: نسموا بنيه، أي نسمات بني آدم. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة. إذا نظر قبل يمينه ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنيه، وإذا نظر قبل شماله بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. وهذه هي الأرواح محبوسة في السماء منذ ذلك العالم الأول، وتنزل إلى الأرض بالتدريج، فإذا مكث الجنين في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم يكون 40 يوما مضغة، بعد ذلك ينفخ فيه الروح، فتنزل روحه من السماء الدنيا، يأتي بها الملك ويؤمر بنفخها فيه وبأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا التعارف الذي حصل بيننا في ذلك العالم هو الذي تقع به الألفة في الدنيا، فترى الإنسان الذي لا تجمعك وإياه قارة واحدة ولا لون واحد ولا لسان واحد، وتجد نفسك منجذبة إليه كأنك عشت معه زمانا طويلا. من أين كان ذلك؟ إنما كان من التعارف في العالم الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف. وهذا التعارف من حكمة الله فيه تحقيق الإخاء، فلو شاء الله لخلق البشر كما خلق الشجر، كل شجرة لها أصل تنبت فيه، لكن الله أراد بحكمته البالغة أن يوحد البشر فجعلهم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ليترابطوا فيما بينهم، لأن الله علم أن الإنسان الواحد عاجز عن صناعة ما يحتاج إليه. فالإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب واللباس والسكن، وهذه 4 حاجيات هي أكبر حاجيات الإنسان، وقد ضمنها الله لآدم في الجنة، فقال: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. القراءة الأخرى: وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ومعنى القراءتين واحد، وإنك لضمان المستقبل، وأنك عطف على الماضي. لا تضمأ فيها إلى تعطش، ولا تضحى إلى تبرز للشمس. ضحى يضحى معناه برز للشمس وكان في العراء، ومن ذلك قول الشاعر: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت، فيضحى وأيما بالعشي فيخسر، فيضحى أن يبرز للشمس. فإذا هذه 4 حاجيات هي الطعام والشراب والسكن واللباس، والإنسان محتاج إليها دائما لا يستغني عنها، ولا يستطيع توفيرها لنفسه بنفسه. فلو قدر أنه اشتغل بواحدة منها، بدأ يحفر في الأرض للبحث عن الماء، فمن سيرفع عنه التراب إذا وصل الحفير إلى مكان لا يستطيع إخراج التراب منه؟ يحتاج إلى شخص آخر. ولو أراد الطعام فزرع في الأرض، هل يستطيع أن يزرع ثم بعد ذلك أن يرعى ثم بعد ذلك يسقي ثم بعد ذلك يصبر إلى أن ينضج الحب ثم بعد ذلك يحصده ثم بعد ذلك يبدأ في طحنه وتفصيله ثم بعد ذلك في طبخه وإنضاجه، هل يستطيع أن يقوم بكل هذه المراتب وحده؟ من المستحيل. وكذلك اللباس، هل يستطيع أن يزرع القطن بكل مراحل الزراعة ثم بعد ذلك يفصله ثم بعد ذلك يغزله ثم ينسجه بنفسه؟ من المستحيل أن يقع ذلك. وهكذا في كل شؤون حياته، فهو محتاج إلى من يعينه. فلذلك جعل الله البشر يترابطون فيما بينهم. والعمر الثاني من هذه الأعمار هو عمر الإنسان فوق الأرض في هذه المدة التي يمكثها فوق الأرض، وهو أقصر أعمار الإنسان، فهو عمر قصير لكنه أخطر الأعمار لأنه عمر التكليف. وقد جعل الله فيه الإنسان تحت خمس رقابات. الرقابة الأولى رقابة الملك الديان جل جلاله، وهو علام الغيوب، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم أحاط علما بما فوق السماء وبما تحت الثرى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم ما يخطر في قلب الإنسان وما يدور في خلده، لا تخفى عليه خافية، لا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، ولا تختلط عليه الأصوات ولا الأفكار ولا ما هواجس الإنسان وما يدور في خلده، كل ذلك معلوم لدى الله، والله أسرع الحاسبين جل جلاله. فهذه الرقابة ليس فيها فوت، لا يفوت الله جل جلاله أي شيء من عباده، لا من حركة ولا سكون، وقلوب العباد جميعا بين إصبعين من أصابع الرب جل جلاله يقلبها كيف يشاء. والرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام الكاتبين، فقد جعل الله مع كل واحد من البشر في هذا العمر 21 من الملائكة يحصون عليه أعماله ويكتبونها ويشهدون عليه، منهم صاحب اليمين وصاحب الشمال، فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، ومنهم القرين، وكل إنسان له قرينان، قرين من الملائكة وقرين من الشياطين، ومنهم المعاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومنهم ملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، ومنهم كذلك الملائكة الذين يتعاقبون في الناس، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يستمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فالجميع 21 ملكا، وهذا عدد كبير جدا، وهم يعلمون أعمال الإنسان كما قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقابة الثالثة رقابة الشهيد من الرسل، فرسل الله يشهدون على البشر بأعمالهم وسيستشهدون عليهم يوم القيامة، فكل أمة فيها شهيد من الرسل يشهد عليها بأعمالها، ومحمد صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والشهيد من شرطه من شرط الشهادة العلم، فالإنسان الذي يشهد بما لا علم له به شاهد زور، كل إنسان شهد بما لا علم له به شاهد زور، فلذلك لا يمكن أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال أمته إلا إذا أطلعه الله عليها حتى يشهد بها، لأن الله يقول وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ويقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فمن شرط الشهادة أن تعلم ما تشهد به، فلذلك يطلعه الله على أعمال أمته حتى يأتي شهيدا عليهم يوم القيامة بأعمالهم. وهذه الشهادة هي رقابة، لأن الأعمال تعرض عليه لأنه لا يمكن أن يشهد بمجهول لديه. والرقابة الرابعة هي رقابة بعض الناس على بعض، فالمؤمنون شهداء الله في أرضه، فمن أثنوا عليه بخير استحق بشفاعتهم الجنة، ومن أثنوا عليه بشر استحق بشهادتهم عليه النار، كما صح في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر وما وجبت يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والله تعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والمؤمنون فهم شهداء الله يستشهدهم كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهؤلاء الشهود إنما هم العدول منهم، فليس كل إنسان من المؤمنين يصلح للشهادة، ليس كل إنسان من البشر من شهداء الله يوم القيامة، بل إنما يختار الله الشهيد من المؤمنين اختيارا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والذين يختارهم الله لهذه الشهادة هم عدول كل عصر من العصور. وقد أخرج أبو عمر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعدول كل خلف هم شهود الله يشهدون على ذلك العصر الذي هم فيه ويؤدون شهادتهم، ورقابتهم قائمة على الإنسان، والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسان. وقديما يقول الحكماء ألسنة الخلق أقلام الحق. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فالإنسان يوم القيامة تشهد عليه جوارحه بما عمل، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. سيختم الله على لسانه وتتكلم جوارحه وتكلمنا في ذلك الوقت، تتكلم جوارحه جميعا حتى جسده وجلده وما فيه من شعر وما فيه من عضلات تشهد عليه جميعا، كما قال الله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال تعالى ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فكل ذلك يشهد على الإنسان يوم القيامة، وهي رقابة قريبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان فتقول اتق الله فينا فإننا بك إن استقمت استقمنا وإن أوججت أوججنا. هذا اللسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين كان رديفه قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال احفظ عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقلت يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد صح أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر رضي الله عنه في عهد خلافته فوجده يجذب لسانه بيده، فقال يا خليفة رسول الله ماذا تعمل بلسانك؟ فقال إن هذا أوردني الموارد، إن هذا أوردني الموارد. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف بمن دونه؟ لذلك فإن الجوارح هي شهود لله سبحانه وتعالى على الإنسان، وهي من أقرب الشهود إليه. لا يمكن أن تخطر ببال الإنسان خطرة إلا شهد بها بعض أعضائه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عضو من ابن آدم كتب عليه حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، والقلب والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فكل جارحة من الجوارح لها عملها وتأتي بشهادتها يوم القيامة تشهد على الإنسان. فإذا هذه الرقابات الخمس كانت في هذا العمر الدنيوي المحدود، وهذا العمر الدنيوي يبدأ من نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، قد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخر الحديث. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء حياة الإنسان من نفخ الروح فيه وهو جنين في بطن أمه، ونهايتها هي بانتزاع الروح منه عند الموت كما قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قال تعالى توفته رسولنا وهم لا يفرطون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال ذلك فقال إن العبد إذا كان في منقطع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت، فإن كانت نفسه طيبة جلس عند رأسه فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء، فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة ويجعلون عليها من عطر الجنة ويرتفعون بها إلى سماء الدنيا فيستأذنون فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساهدة تحت العرش، ثم يقال لها ارجعي للسؤال. وإن كانت نفسه خبيثة جلس عند رأسه فقال يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق نفسه في البدن فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أي بتقطع وتعثر، فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، فيجعلونها في سفط من أسفاط النار ويجعلون عليها من قطران النار، ثم يرتفعون بها إلى سماء الدنيا فيستأذنون فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، فترجع خائبة من حيث أتت، نسأل الله السلامة والعافية. وما بين النفخة والنزعة هو عمر الإنسان الطبيعي، وهذا العمر هو أقصر أعمار الإنسان وهو عمر التكليف والامتحان، وقد دخلناه الآن وبدأت أقلام الملائكة تعمل وهي أقلام الامتحان، يكتب علينا عملنا لأننا أتينا إلى الأرض غرباء لسنا من أهلها في الأصل، وإنما أهبط أبونا آدم وأمنا حواء إلى هذه الأرض لهذه المهمة النبيلة العظيمة وهي تحقيق عبادة الله، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا الله لحكمتين، إحداهما تختص بنا دون الجن والأخرى مشتركة بيننا وبين الجن، فالحكمة المشتركة بيننا وبين الجن هي العبادة، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والحكمة المختصة بالبشر هي الاستخلاف، استخلافه في الأرض، قال الله تعالى لملائكته وآدم منجد في طينته إني جاعل في الأرض خليفة، وكان ذلك قبل حياة آدم 40 سنة وآدم منجد في طينته، قال إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا الاستخلاف يشمل المؤمنين والكافرين، في الجميع استخلفهم الله على ما جعل تحت أيديهم من المال ومن التصرف في هذه الحياة الدنيا، ولذلك قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، آمنوا بالله ورسوله هذا خطاب للجميع يشمل الكافرين والمؤمنين، كلهم مطالب بأن يؤمن بالله ورسوله، ثم بعد ذلك أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا دليل على أن كل من ملك شيئا من أمر الدنيا أو جعل تحت يده أو هيئ له الانتفاع به فقد استخلفه الله على ما تحت يده، أي أودعه عنده وأتمنه عليه أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حملها الإنسان بمختلف شرائحه وأجناسه، فتحملها المؤمنون والكافرون معا، ومدة ذلك محصورة يسيرة. فالإنسان يظن أنه يملك ما تحت يده وأنه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ولكن الواقع خلاف ذلك، وإنما هو وكيل ينتظر العزل في كل حين، وعزله إما بموته وإما بالحجر عليه وإما بإجاحة ملكه وإزالته وإما بزوال عقله وتصرفه وإما بسجنه والحيلولة بينه وبين التصرف، كل ذلك ممكن. والله يعزل من شاء عما شاء ويولي من شاء ما شاء، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحج من الميت وتخرج الميت من الحج، وترزق من تشاء بغير حساب. وهذا العمر القصير للإنسان فيه ثلاث فرص للنجاة من عذاب الله. الفرصة الأولى هي هذه الحياة الدنيا، فهذه الحياة الدنيا هي دار العمل، وبعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل، فما لم يعمله الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يعمله يوم القيامة. الإنسان في هذه الدار لا بد أن يتزود منها لآخرته، وإلا كان من المفلسين يوم القيامة، لأنه لا يمكن أن ينتظر الآخرة بالعمل إذ ليست دار عمل، العمل في هذه الحياة فقط. نحن نذمها ونعلم أنها دنية، لكن مع ذلك لا نجاة في القيامة إلا بها، فهي الدنيا إما أن تكون مشتقة من الدناءة لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أو أن تكون مشتقة من الدنو بقربها لأنها أقرب إلينا من الدار الآخرة بحسب الترتيب الزمني، ولكن مع ذلك لا نجاة في الآخرة إلا بالدنيا، إلا بعمل يقوم به الإنسان في الحياة الدنيا. فأهل الجنة يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وتلك الأيام الخالية إنما هي أيام الدنيا ولياليها، ولا يمكن أن يحسب فيها شيء من القيامة. وهذه الفرصة لا شك أنها محدودة جدا، فالدنيا لها نهاية حتمية، ونهايتها بإذن الله للملك في النفخ في الصور، وهو الآن قد التقمه وأصغى ليتا، أي رفع أحد شقي رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ، فإذا نفخ فيه نفخة الفزع وهي النفخة الأولى صعق لها الخلائق جميعا، ويمكثون 40 سنة ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذه النهاية الحتمية لهذه الدار نحن نقترب منها، فهذه الدنيا هي عبارة عن قرون وأمم، بداية عهدها كانت مع آدم وعصره وقرنه، ثم بعد ذلك جاء نوح ومن معه، وجاءت الرسل تباعا تترى، وختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأمته آخر أمم الدنيا قطعا. وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالمسبحة والوسطى، فالوسطى أطول من المسبحة قليلا، وهذا الفرق بين بعثته وبين القيامة إذا ما قرن الأمر من بداية الدنيا. فلذلك لا بد أن نعلم أن عصرنا هذا هو عصر اقتراب من الساعة. كل يوم جمعة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ننتظر قيام الساعة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. فجميع الخلائق ما عدا الإنس والجن يرتاعون روعا شديدا في يوم الجمعة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه، فهم منتظرون مصيخون مطرقون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ينتظرون الساعة، لأن هذا الوقت هو وقت قيامها، وهي لا تأتي إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، ولكنها آتية لا ريب فيها. فإذا عرفنا ذلك فإن فرصتنا هي تدارك أيام الدنيا الباقية للعمل قبل فوات الأوان. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية، أو فقرا منسيا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. والفرصة الثانية هي عمر الإنسان الشخصي. فالإنسان عندما ولد حكم عليه بالموت، فكل مولود ميت، لا يمكن أن يولد مولود إلا وقد قدر له وقت موته، يكتب معه عند نفخ الروح فيه هو جنين وقت موته في الخطة التفصيلية. فأنتم جميعا تعلمون أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وهذا القدر مراتب. المرتبة الأولى منه علم الله بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، وهو علم سابق بجميع الأشياء. والمرتبة الثانية كتابة كل ما هو كائن في أم الكتاب، وهي الصحف التي عند الله فوق عرشه، أمر القلم أن يجري بما هو كائن فجرى بما هو كائن، وكل ذلك في الصحف التي عنده فوق عرشه، لا محو فيها ولا تبديل ولا تغيير، كما قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقوله وعنده أم الكتاب دليل على أنها لا محو فيها، وليس فيها ارتباط بالشروط ولا بانتفاء الموانع، بخلاف اللوح المحفوظ فيكتب الله فيه ما شاء من أمره، لكن يكون مربوطا بالشروط وانتفاء الموانع. وكذلك ما يكتب مع الجنين من عمره ورزقه يكون مشروطا بالشروط وانتفاء الموانع. ولذلك فإن ملك الموت جاء يريد قبض روح موسى عليه السلام، يظنه قد حان أجله لأن هذا المكتوب بين يديه مع أنه مشروط، فلما أتاه صكه ففقأ عينه، أي عين تلك الصورة التي ظهر فيها الملك، وإلا فالصورة لا تمثل الملك، جبريل كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية من خليفة الكلب، وجبريل صورته الحقيقية له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية إلا مرتين فقط، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، مرتان فقط رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيهما على صورته الحقيقية. أما ما سوى ذلك فيأتي في صورة رجل، ولذلك فالعين التي فقأت ليست عين الملك في الواقع، الملك ما ندري كم له من عين، قد يكون له آلاف العيون، وقد لا يكون له عين أصلا في حقيقته، والله أعلم بتلك الأمور، ونحن لا نبحث في كيفياتها، لكننا نؤمن بأن الصورة التي ظهر فيها الملك فقط هي التي فقئت عينها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو الصادق المصدوق. ورجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فالله خير موسى في ذلك الوقت بين أن يعيش يضع يده على جنب ثور فما وقع تحت يده من الشعر له بكل شعرة سنة، وبين أن يموت في وقته. فقال: ثم ما بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: إذا كان لا بد منه فالآن. فمات موسى عليه السلام بأجله الذي علمه الله في سابق قدره، وكل إنسان لا يموت إلا بأجله الذي علمه الله في سابق القدر، لكن هذا الأجل محدد وهو مجهول بالنسبة إلينا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكننا نعلم أنه آت لا محالة. من الناس من يموت بالمرض، ومنهم من يموت بحوادث السير، ومنهم من يموت فجأة على فراشه دون سابق إنذار، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ونحن كل يوم نودع بعضا إلى الدار الآخرة لا يرجعون إلا عند الحشر. فإذا كنا نشاهد الموتى وفيهم من هو أسن منا ومن هو أصغر ومن هو معاصر لنا ومن هو أفرغ منا ومن هو أقوى ومن هو أغنى ومن هو أكثر سلطانا وجاها، ونراهم جميعا يتجهون إلى الدار الآخرة فيستوون. إذا دفنوا انقطعت أخبارهم. إذا وقفت على مقبرة فيها الملك وفيها المملوك وفيها الغني والفقير وفيها الجميل والقبيح وفيها الطويل والقصير وفيها الأبيض والأسود، لا تميز بينهم شيء. الذي تراه هو القبور، وما تحتها الله أعلم به في القبر، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وهم يداركون هنالك، والقبر الواحد ويجتمع فيه من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، فتختلط عظامهما وذراتهما، ولا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا، كل لا يصل إليه إلا ما كتب له. فلذلك كان لابد من استغلال هذا العمر الذي هو فرصة ثانية للنجاة في هذه الدنيا. والفرصة الثالثة هي ما مكننا الله فيه من أنواع النعم، فنعم الله سبحانه وتعالى علينا سابقة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. أنت خلقت بنعمة وآمنت بنعمة، وأعطيت السمع والبصر والجوارح بنعمة، وكل لحظة من عمرك هي نعمة تتجدد عليك، وتمتعك بعقلك نعمة، والحيلولة بينك وبين الفجور والمعصية نعمة، وأنواع النعم لا تستطيع إحصاءها، فكل شعرة وكل عضلة وكل تحرك وكل سكون من نعم الله عليه التي لا تستطيع إحصاءها بوجه من الوجوه. وإذا كان الحال كذلك فاعلم أن هذه النعم لها آجال محددة تنتهي إليها، كل نعمة لها أجل محدد في علم الله تنتهي إليه، وتمتيعك بها هو مثل مدة حياتك. أحوال الدنيا متقلبة، فالغني اليوم فقير غدا، والفقير اليوم غني غدا، والصغير اليوم كبير غدا، والكبير اليوم حرض غدا، وهكذا. فتقلبات الدنيا سائرة، وهي كالمنجنون، وما الدهر إلا منجنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا، تتقلب بأهلها تقلبا عجيبا. وهذه التقلبات الكثيرة بين الصحة والسقم والغنى والفقر والحياة والموت والصغر والكبر وغير ذلك، كلها مؤذنة بالزوال والانتقال، كما قال الشاعر الحكيم: ذهب الزمان فلا زمان جمانا، وكأنما قد كان لم يك كان، يا من لشيخ قد تطاول عهده، أفنى ثلاث عمائم ألوانا، يقصد لون شعره، أفنى ثلاث عمائم ألوانا، سوداء حالكة، أول الشعر كان كذلك، وسحقا مفوف، أي حينما يمازج البياض من الشيب السواد في اللمة، سوداء حالكة وسحقا مفوف، وأجد ثوبا بعد ذاك هجانا، أي أبيض تماما، وأجد لونا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله، وكأنما يعنى بذاك سوانا. فهذا الموت آت لا محالة، وأنت تنتظره في كل طرفة عين، ولا تدري متى يأتيك ولا على أي حالة يأتيك. ففرصتك هي هذا العمر الذي أنت فيه، والنعم التي أنعم الله بها عليك، وهذه النعم ماضية، ومدة بقائك وتمتيعك بأية نعمة من النعم هو مثل جلوسك على كرسي الحلاق ليحلق رأسك ثم تقوم لتترك مكانك لغيرك، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. هل جلس أحد على كرسي الحلاق وهو يريد البقاء عليه أبدا الآبدين؟ هكذا الدنيا كلها. نحن الآن نسكن ديار قوم قد ماتوا وانتقلوا، وسنتركها لمن يأتي بعدنا. والإنسان في الحياة يجمع من أنواع المال ما أذن له بجمعه، وإذا ما تفرقه ورثته، ويبدأون في الجمع من جديد، وهكذا. فكل ما في الدنيا من الأرزاق لم يزد عن الأيام الأربع الأول من خلق الكون. خلق الله الكون فخلق في الأرض أرزاقها، قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فكل ما في الدنيا من الأملاك والأرزاق كان في تلك الأيام الأربعة الأول ما تجدد شيء بعد ذلك، قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل. وبعد ذلك إنما يتفاوت الناس في الجمع والتفريق، هذا يجمع ليفرق غيره، ويبدأ أولئك في الجمع ثم يفرق من سواهم، وهكذا دواليك بالترتيب. وهذا يدلنا على أن علينا لا نحرص كثيرا على جمع أمر سيفرقه غيرنا، فما هو إلا لعبة أطفال يبنونها لكن بناءها بنية النقض والنكث، هم يبنونها ويجتهدون في بنائها ويتألقون فيه ولا يهدأ لهم بال حتى يهدموا ما بنوا. فهذه طبيعة الحياة الدنيا، فلذلك لا بد أن نعرف أن فرصة النعم فرصة لا بد من استغلالها أيضا قبل فوات الأوان. ثم بعد هذا يأتي العمر الثالث، وهو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ، عندما يدفن الإنسان فقد بدأ حياة جديدة وانتقل من مألوفه جميعا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى الأمور على حقيقتها، ويقدم إلى ما قدم، وتنكشف له الأمور على جليتها. فإذا كان الحال كذلك فإن ذلك العمر مراتب كثيرة، بدايتها الضجعة الأولى في القبر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضع الميت في قبره أشار بيده أن كفوا فنور ساعة، ثم قال أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة، ضجعة عظيمة. ثم بعدها إذا وري في التراب جاءت ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وهي تهيئة لسؤال الملكين. فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالوحي أتاه جبريل فغطه غطا شديدا حتى بلغ منه الجهد ثلاثا، ثم يرسله فيقول اقرأ. لماذا كان ذلك الغط؟ لتهيئة نفسه وتقويتها لسماع كلام الملائكة وحوارهم. فالإنسان العادي لا يتحمل سماع كلام الملائكة، أنتم الآن تسمعون صوت الرعد من بعيد فيشق عليكم سماعه وترتاعون له، فكيف لو فهمتموه؟ أمر عظيم جدا. وكيف لو كان في الأرض، لو سمعتم الرعد من الأرض لكان أمرا مروعا. فكلام الملائكة لا يتحمل البشر سماعه، فلذلك يقوون بهذه الضمة والضغطة الشديدة من أجل سماع الكلام. الإنسان إذا تألم ألما شديدا وأيقن على الهلاك يستطيع حينئذ المخاطرة والمغامرة، فلذلك يضم الميت يضمه قبره ضمة شديدة تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وهي ما فضل من الخصرين خارج الظهر، تزول منها الحمائل. ثم بعد ذلك يأتي سؤال الملكين منكر ونكير، يجلسانه إلى ركبتيه فيقولان ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا. ويقولان له نم نومة عروس. وأما المنافق أو المرتاب فيقول هاهنها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له لا دريت ولا تليت، ويضربانه بمطارق بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. وفي رواية ويضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلها، أهل منى الحجيج بكامله ما استطاعوا تقليبها فقط، ما أقلها ما رفعوها. فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. ثم بعد ذلك يأتي عرض العمل، إن كان محسنا جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة كأنه إنسان، فيقول أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنسك في غربتك. وإن كان مسيئا أي غلبت سيئاته على حسناته جاءه عمله في أقبح صورة وأنتن رائحة، فيقول أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء فمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك. فالعمل إذن هو رفيق الإنسان، فيحتاج الإنسان إلى إتقان الرفيق وإعداده قبل الطريق، إما أن يأتي في أحسن صورة وأحسن رائحة، وإما أن يأتي في أقبح صورة وأقبح رائحة، وهو الرفيق الملازم في هذا العمر الطويل. والدليل على طول هذا العمر أن آباءنا وأجدادنا عاشوا فوق هذه الأرض ما كتب لهم، بعضهم عاش 50 سنة وبعضهم عاش 60، وأطولهم عمرا تقريبا أو أكثرهم عاشوا 100 أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، لكن كم مضى عليهم وهم تحت الأرض في البرزخ؟ تمضي آلاف السنوات على الموتى وهم هنالك. أطول من عرفناه عمرا من أهل الأرض نوح عليه السلام، عاش 40 سنة قبل البعثة وألفاً إلا 50 عاما في الدعوة، ثم مكث 40 سنة في السفينة وهي تطوف في الأرض، ثم بعد ذلك مكث مدة بعد هبوطه من السفينة وهي مدة مباركة، قد بارك الله عليه، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وهذه البركات تقتضي طول العمر بعد ذلك. وقيل إن مدة عمره كانت مدة أعمار 7 نسور بعد هبوطه، لكن المهم أن الله أخبر أنه نزل برحمة الله وبركاته، وهذه البركات تقتضي المعافاة وطول العمر. هبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نوح كم مضى عليه الآن وهو تحت الأرض في البرزخ؟ آلاف السنين، الله أعلم بها، لكنها قطعا لا تقارن بمدة حياته فوق الأرض. إذا قدرنا أنه عاش 2000 سنة فوق الأرض، مضى عليه تحت الأرض أضعاف وأضعاف ذلك. فإذا هذا العمر البرزخي عمر طويل جدا، وبعده العمر الرابع وهو عمر الإنسان فوق الساهرة في المحشر. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. عمر الوقوف ليس فيه اضطجاع ولا راحة ولا نوم، كله وقوف. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم القيامة، هذا العمر عمر طويل. بعض الناس هو في حقه كألف سنة مما تعدون، وبعضهم في حقه ك50,000 سنة، وإنما يتفاوتون بحسب أعمالهم. فمن الناس من يستظل في ظل صدقته من مستقل أو مستكثر، ومنهم من تكون الشمس ضاحية فوق رأسه، من يكون ضاحية للشمس بارزا لها، ومنهم من يصل العرق إلى كعبيه فقط، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى تندوتيه أي ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما لطول الموقف ولشدة الأمر. وهم يبعثون جميعا كالفراش المبثوث وكالجراد المنتشر، أجسامهم خفيفة صغيرة، ويأتون من كل حدب وصوب، ويجتمعون كالفراش الذي يجتمع على الضوء أو كالجراد المنتشر، فيجتمعون في الساهرة. وهذا العمر ليس فيه عمل، لما هو وقوف لرب العالمين جل جلاله. يقبض الجبار جل جلاله السماوات 7 والأراضين 7 بيمينه فيهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم بعد ذلك العمر الخامس هو عمر البقاء الأبدي السرمدي في جنة أو في نار. هذا العمر الأخير عمر أبدي سرمدي إما في جنة وإما في نار. فإن كان في الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم ما فيها من ذلك لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وإن كان في النار ففيها ما لا يخطر على بال من المذلة والهوان وأنواع العذاب المقيم الأليم، وأعظم ما فيها من العذاب أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا عرف الإنسان أن أعماره خمسة، وأن عمر العمل منها والامتحان هو العمر المركزي، وهو عمره فوق الأرض وهو أقصر أعماره، احتاج إلى استغلال هذا العمر فيما ينجيه والاستثماره فيما يغنيه. واستثمار هذا العمر هو الرشد، فالرشيد هو الذي يستغل العمر، لأن العمر هو رأس المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، الناس جميعا تجار يغدون جميعا، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أي معتقها من النار، أو موبقها أي مهلكها، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك يحتاج الإنسان إلى ترشيد هذا العمر واستغلاله استغلالا حسنا. وقد قال أحد الحكماء: والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته. واستغلال العمر وترشيده إنما يكون بالتخطيط القويم والتنفيذ لما خطط له. وهذا التخطيط القويم يقوم على أربع مراحل. المرحلة الأولى هي تعلم ما أمر الله به، والمرحلة الثانية هي العمل بما تعلمه الإنسان، والمرحلة الثالثة هي الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، والمرحلة الرابعة هي الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. فالمرحلة الأولى إذن هي تعلم ما أمر الله به، وهي التي جمعتنا الآن هنا. فنحن ولله الحمد في هذه الساعة لم نجتمع لقصد أمر دنيوي ولا لرياء ولا سمعة، وإنما اجتمعنا لنتدارس شيئا من أمر ديننا في مسجد من مساجد ربنا جل جلاله. فإذا بدأنا في المرحلة الأولى وهي تعلم ما أمر الله بتعلمه. فالله أقام علينا الحجة وأنار لنا المحجة، فأرسل لنا رسولا كريما مبينا لما أمرنا به، وجاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأقام به الحجة على الجميع، فقد تحدى الله به الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله لا يستطيعون، وهو حجة باقية لله على عباده. فلذلك لا بد يا إخواني، وقد قامت علينا هذه الحجة البالغة التي لا يستطيع أحد منا أن يرفضها ولا أن ينكرها، ولا يستطيع أن يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. لا بد إذن أن نستغل أن نتعلم هذا الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، وأن نستغل أعمارنا في ذلك، فهي مرحلة لا بد منها. وهذا التعلم هو الذي به شرفنا، فقد أقام الله تعالى مسابقة بين آدم والملائكة، وفاز في هذه المسابقة آدم وأخذ الجائزة. فقال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فقد فاز أبونا آدم عليه السلام بهذه الجائزة، وهو مثل حسن لنا وأسوة صالحة، فعلنا جميعا أن نتنافس في التعلم، في تعلم ما يرضي ربنا جل جلاله. وقد شرف الله سبحانه وتعالى أهل العلم فقد استشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها ويشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشون الله حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم ومزيتهم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أيضا من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كذلك في السنن والمستدرك وصحيح ابن حبان وابن خزيمة أنه قال: إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما أصنع. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وإلا عالما أو متعلما. فلذلك كان هذا العلم مزية كبرى وفضلا عظيما، ولذلك لم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء من الدنيا إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. ولذلك في الاشتغال به ليس خسارة، بل الإنسان إذا طلب العلم وأخلص لله سبحانه وتعالى فذلك أفضل حتى من العمل. قال الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل من قيام الليل ومن صلاة نافلة. قال السيوطي رحمه الله: العلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. وقد سئل مالك رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، فقال: علم يتعلم. قيل: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، فقال: تعلمه أفضل من العمل به. فلذلك لا بد أن يجعل كل مؤمن ومؤمنة جزءا من الوقت لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. ولا بد أن نعلم جميعا أن الإعراض عن ذلك توعد الله عليه في كتابه بالوعيد الشديد، فقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإذا لا بد في هذه الحياة الدنيا من استغلال المرحلة الأولى من مراحل تخطيطنا لهذا العمر واستغلالنا له أن نتعلم ما أمر الله بتعلمه وأن نجعل ذلك أولوية من أولوياتنا، وهذا التعلم مستمر طيلة العمر يحتاج الإنسان إليه أبدا. قيل للشافعي متى يحسن بالإنسان أن ينقطع عن طلب العلم؟ قال متى يحسن به أن يجهل. إذا حسن الجهل حسن بالإنسان ترك الطلب، فلذلك يحتاج الإنسان أن يحرص على طلب العلم دائما، وأن يعد نفسه في عداد الطلبة في كل الأوقات في جميع أحواله. لا بد أن يحرص على أن يستفيد كل يوم علما يقربه من الله. وقد جاء في الحديث أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم. كل يوم لا يزداد فيه الإنسان علما يقربه من الله ذلك اليوم منزوع البركة، ليس فيه خير. فإذا لا بد من الحرص على هذه المرحلة. ثم المرحلة الثانية هي العمل بما تعلمه الإنسان. فالعلم سلاح ذو حدين، إذا لم يعمل به الإنسان كان حجة بالغة عليه. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه فيما أخرج عنه أبو عمر بن عبد البر: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت، فأقول بل علمت، فيقال فيما عملت فيما علمت. وجاء عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، أن لا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. يتعب الإنسان في قراءة القرآن، وإذا لم يعمل به فالقرآن يلعنه على لسانه، ويا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. الإنسان الذي يقرأ القرآن وفيه الأوامر والنواهي ثم يخالف ما قرأ هو ملعون على لسانه هو، لأن القرآن يلعنه وهو يقرأه. فلذلك يحتاج الإنسان إلى العمل بما تعلم، وأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولنعلم جميعا أن العلم إنما هو وسيلة، ومؤداه ومقصده هو العمل، أي الطاعة والعبادة. فإذا تعلم الإنسان كثيرا من الأحكام ولكن كان يخالفها، تعلم أحكام البيع والشراء وتعلم ما ينعقد به البيع ولكنه أكل الربا ولم يعمل بما تعلم، تعلم أن الكذب حرام وأن الغيبة حرام ولكنه خالف ذلك فعمل بما علم أنه حرام، ما فائدة هذا العلم؟ قال ابن عيينة رحمه الله: إن العلم ينادي بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. ويقول أحد العلماء: العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحر أن يذهبا، والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة ثمرة وأصلها. العبادة هي ثمرة العلم، فالعلم هو الشجرة والعبادة هي الثمرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها، ولا ثمرة إلا بشجرة. وهذه العبادة لا بد أن نعلم أن الإنسان فيها يحتاج إلى الاقتصاد والتوسط، فلا إفراط ولا تفريط. فالغلو فيها الذي يقتضي إهدار الإنسان لمصلحة جسمه ومصلحة عقله وما عليه من الحقوق هذا سرف. وقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنقص فيها والتقصير وهو قادر على الازدياد هو خسران مبين للإنسان. إذا كان قادرا على أن يكون من العابدين فرضي بأدنى الدرجات، هذا خسر مبين له. ولا يمكن أن ينال الإنسان حقيقة العبادة إلا بالتدرج وعدم حق المراحل. فلا بد أن يحاول الإنسان لأن يربي نفسه على الصبر على الطاعة وعلى التدرج في هذه العبادة، فليأخذ من كل عبادة بنصيب، وليعلم أن أبواب الجنة ثمانية هي كبريات العبادات والطاعات، فيها باب الصلاة وباب الصدقة وباب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد، وباب الجهاد إلى آخره. هذه أبواب الجنة، على الإنسان أن يحرص أن يكون له مشاركة في كل باب من أبواب الجنة، وأن يكون له سهم في كل عبادة من العبادات وفي كل طاعة من الطاعات. يحاول أن يكون من المحافظين على الصلاة، إذا سمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح كان من أوائل المجيبين، وكذلك يحافظ على طهارته، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحافظ كذلك على قيام الليل ما استطاع في الوقت الذي شغل فيه أقوام عن الله، منهم من شغل بالنوم ومنهم من شغل بالغفلة ومنهم من شغل بالمرض، فإذا أذن الله لك بمناجاته في تلك الساعة فهو تقريب عظيم، كما قال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. مزية عظيمة عندما يؤذن لك وأنت تعلم أن من عن يمينك ومن عن شمالك ومن أمامك ومن خلفك نائمون يغطون في نومهم، وأنت تركع وتسجد لله تعالى، وقد قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كذلك لا بد أن تأخذ بقسط من الصيام، فهو جنة بينك وبين الفتن، ووقاية لجسمك من كثير من الأمراض، والصوم جنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وكذلك لا بد أن تحرص على الذكر، وأن يكون لك ورد منه، فذكر المساء والصباح والنوم والاستيقاظ والأكل والشرب والدخول والخروج وأذكار ما بعد الصلاة، إذا حافظت على هذه الأذكار كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك فهذه الأذكار المؤقتة هي موزعة على الزمن توزيعا معينا لك على تذكرها، كما قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتختلف عليك الأوقات تذكرة لك، فإذا فاتك شيء من أذكار النهار تذكرت في الليل، وإذا فاتك شيء من أذكار الليل تذكرت في النهار. فحاول يا أخي أن تأخذ بقسط من الذكر وأن تحافظ عليه وأن لا تدعه أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله بعد قيام الليل. وكذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله لما مر على صبيان يلعبون قال أحدهم: هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا. قال أبو حنيفة: والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب، فما نام بعده من الليل إلا قليلا. فلذلك لابد أن يكون لك نصيب من هذه الطاعات كلها من هذه العبادات. ثم احرص أن تكون من المتصدقين الذين ينفقون فيكتمون ما أنفقوا، فأولئك الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وحاول إحضار النية والإخلاص لتستغل نفقتك على أهل بيتك لتجعلها صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فإذا حضرت النية وخلصت لله سبحانه وتعالى كان كل ما تقدمه حتى ولو كان نفقة واجبة لنفسك وعلى عيالك كان صدقة لك عند الله سبحانه وتعالى وأجرا. وهكذا في حرصك على الطاعات كلها والعبادات، وهي أيضا تحتاج إلى برنامج مثل البرنامج العلمي الذي سقناه، فتحتاج إلى أن يكون لك يوميا جزء من الوقت تصرفه في العلم. كذلك تحتاج إلى أن يكون لك تدرب على العبادة، وهذا التدرب بدايته الصحبة الصالحة، أن تبحث عن بعض العابدين فتؤاخيه في الله تجالسه في ليله ونهاره، تحرص على أن تؤدي معه الطاعة من قيام الليل وصيام النفل وغير ذلك، لتكون شريكا له في الأجر ولتتعود على هذه الطاعات، فهي محتاجة إلى تدريب. وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا وفقت للصحبة الصالحة التي تعينك على الطاعة وتدلك على الخير فاشدد عليها يديك ولا تفارقها، واحرص على أن تكون من الذين يزيدونها ومن الذين يزيدون في الطاعة ولا ينقصون. واعلم أن الإيمان مراتب متفاوتة، وأن أهله فيه لهم درجات عظيمة، هم درجات عند الله، فاحرص على أن تكون من الفائزين ومن الأوائل ومن محطم الأرقام القياسية في العبادات والطاعات. واحذر من الغلو، واحذر كذلك من التقصير، واقتصد وتوسط بين الأمرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، وهي الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به. فأنت تعلمت بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وعملت به فطبقته في خاصة نفسك، لم ينتهي التكليف عند هذا الحد، بل أنت مطالب بأن تدعو الآخرين إلى ذلك، لأنك إذا كنت في رفاق وهم سالكون لطريق موحش فعطشوا وأنت تعرف مكان الماء فذهبت أنت إليه ولم تدل رفاقك عليه، رأيتهم يذهبون إلى الاتجاه المعاكس للماء فتركتهم يموتون ضيعة، فأنت مفرط وأنت غاش لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فلذلك يلزمك أن تدل الناس على الخير وأن تسعى لهدايتهم إليه. وهذه الدعوة هي صفة الله جل جلاله، فقد قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهي صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد أمره الله بها فقال: وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد أمره الله أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأنها سبيلهم، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذلك أخبر الله أنها أحسن الأقوال وأرضاها عنده، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الدعوة، فقال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقال لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه لا يمكن أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعا إلى ما يدعو إليه، لأن الله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولم يقل أنا وحدي. فكل من زعم اتباعه ولم يدعو إلى ما دعا إليه فهو كاذب، كذبه الله بكتابه. فنحتاج جميعا أن نكون من الدعاة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن ننسلك في سلكهم وأن نسير في طريقهم، وأن نستغل بعض أوقاتنا في ذلك. والوقت الذي تنفقه في الدعوة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ضائعا، بل هو أشرف أوقاتك، لأنه امتداد في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وقد جاء بهذه الرسالة فأوصلها إلينا نقية صافية كما أنزلت، فبقيت في أعناقنا أمانة يجب علينا تبليغها. وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال: بلغوا عني ولو آية. فيجب علينا البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوقت الذي تبلغ فيه وتنفقه في تبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تهديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزيد به في عمره، فهو خير أوقاتك وأفضلها وأشرفها. الوقت الذي يزداد به عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا أشرف من بقية أوقاتك ومن سائر عمرك. أما المرحلة الرابعة وهي الأخيرة فهي الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله، فأنت محتاج إلى الصبر، لأنك قد فتح عليك 5 جبهات في هذه الحياة الدنيا هي مفتوحة عليك، وكلها تريد عداوتك ومضرتك. فالجبهة الأولى جبهة الشيطان، قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه الآية جمع الله فيها بين الأمر الذي حقه التطبيق والخبر الذي حقه التصديق، قال: إن الشيطان لكم عدو، وهذا خبر حقه التصديق، وقوله فاتخذوه عدوا هذا أمر حقه التطبيق. فالشيطان عدو لنا، ولا يمكن أن تحصل منه نصيحة لنا بوجه من الوجوه، فلذلك هو يسعى لإضلال الناس، وهذه مهمته. وقد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله أن يمينه صدقت في أكثر الناس: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فلذلك تحتاج إلى مجاهدته، فهو جبهة مفتوحة عليك، ومجاهدته إنما تتمه